قائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فنتم بمشيئة الله عز وجل الإجابة على الأسئلة التي بقيت من الحلقات السابقة، ونتولى استقبال اتصالات الإخوة الكرام لنجيب على ما ييسر المولى سبحانه وتعالى منها. السؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم، تفضل.
دكتور أيمن، إزي حضرتك؟
تفضل يا أخي الحبيبي، تفضل.
بارك الله فيكم.
نعم.
أنا بشتغل في شركة، أنا أصلا بكالوريوس تجارة إنجليزي، وبشتغل في شركة برد على مكالمات. دي من نظام خدمة عملاء. وقدمت في بنك وربنا كرمني وكده، وقالوا لازم تعمل عملية ليزك. عملية ليزك دي تصحيح الأبصار. فخايف بقى من الحرمانية في البنك، حرام ولا حلال يعني. فكنت عايز اعرف استمر في شغلي زي ما هو رغم انه مش في مجالي، ولا اروح البنك علشان هو مجالي المحاسبه وكده.
حاضر.
فانا قلت اتصل بحضرتك وبارك الله فيك يعني.
الله يحفظك. حاضر
يا رب. كده اكون تمام كده ولا في حاجه استفسار تاني او حاجه؟
لا خلاص، جزاك الله خيرا يا اخي الكريم. بالنسبه للاسئله التي بقيت معنا من الحلقات السابقه، اختي سائله بتسال: هل على المرأة كفارة للجماع في نهار رمضان؟ وما مقدار هذه الكفارة؟ وتسأل: وهل يجوز أن تدفع هذه الكفارة إلى امرأة معسرة أم لا؟ فنقول: وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بالنسبة لكفارة الجماع في نهار رمضان، الصوم امتناع عن شهوتي البطن والفرج، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل ورد في بعض طرق الحديث أنه سلمة بن صخر البياضي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدق صدره بيده ويقول: هلكت، احترقت. قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. في بعض طرق هذا الحديث أنه قال لقومه: اذهبوا فاسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان من شأني كذا وكذا. فقال قومه: نحن نذهب فنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل فينا قرآنا نعير به، يعني تتنزل الآيات مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا، أو لما فعلتم كذا، فيسأل الناس في من نزلت هذه الآيات أو لماذا تنزلت، فيقال: رجل من بني بياضة فعل كذا وكذا. فامتنعوا عن السؤال فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله. الشاهد في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر شديد الأهمية، لم يوبخه على رؤوس الأشهاد ولم يعنفه، وإنما اكتفى بالندم الظاهر منه. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. ألو.
تفضل.
لو سمحت حضرتي الشيخ، أنا بكلم اليونان هنا، وطبيعة الشغل بتاعنا مش بنقدر نصلي صلاة الجمعة. فما الحكم في ذلك؟
حضرتك شغال إيه؟
في مجال المعمار هنا. فطبيعة الشغل نقدر نصلي صلاة الجمعة، بنصليها في البيت عادي يعني 4 ركعات. فما الحكم في ذلك؟
أنت بالك قد إيه هنا؟
أنا ليا سنة كده.
حاضر.
شكرا ليك.
شكرا لله، شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا عمي فضيلة الشيخ. ليا سؤالين بعد إذنك.
اتفضلي.
بالنسبة للسؤال الأول، هل يجوز إن واحد لسه ما تحللش يحلل آخر؟
لسه إيه؟
لسه ما تحللش في الحج. لسه ما حلقش يعني يحلل آخر، وهل يجوز إن الرجل يحلل امرأته أو العكس؟
معلش السؤال بس فهمني بعد إذن حضرتك.
يعني حضرتك هل يجوز للحج اللي هو لسه ما تحللش إن هو يحلل حد؟ قبل ما يكون هو تحلل.
يعني ايه يحلل يعني؟
يعني يحلق له مثلا.
يحلق شعر راسه. نعم نعم.
هل يجوز وهل يجوز ان الرجل يقص يعني لمرأته؟
يقص لمرأته ايه شعرها؟
يعني يحللها برضو. والعكس هل تجوز المرأة ان هي تحلل زوجها يعني؟
حاضر.
وفي سؤال تاني بقى، هل لبس المرأة المسلمة للزي الاسود خاصة يعني كده بتبقى هي ابتدعت شيء في الاسلام؟ تقسم على ذلك ام ان هي ده كان زي امهات المؤمنين فاحنا بنتشبه بيهم؟
لبس السواد بصفة عامة ولا
بصفة عامة؟ لا السواد بصفة عامة. لو الاخت بتلتزم بيه طوال حياتها فهل هي كده تن السنة مش في الاسلام؟ فهي كده بدعة وتقسم عليها ام ان هو ده اللي المفروض ان هي تعمله؟
حاضر.
وجزاك الله خيرا.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ان شاء الله هنحج، انا هحج السنة دي وعايز اعرف احلم ازاي من الفندق يوم التروية. هل بعد الفجر؟ وهل صلاة الفجر هي هتبقى الصلاة اللي هي تسبق الاحرام ولا دي حاجة؟ ده سؤال. والسؤال الثاني، ما حكم اللي مثلا كتير مثلا يقول بسلمي لي على الرسول، حاجات شبيهة بذلك يعني. والسؤال الثالث، هل صحيح اول نظرة للكعبة بتكون والواحد مثلا يدعي ربنا يبقى مستجاب الدعوة دي بالذات بتبقى مستجابة، ويعني في كلام بيقول في ذلك، فهل الكلام ده صحيح؟
جزاكم الله خير الجزاء. حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فسلمة بن صخر البياضي كما صرحت بعض، يعني كما ورد عند بعض الفقهاء أن اسمه هكذا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن النازلة التي نزلت به، فقال صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه، فضرب صفحة عنقه بيده وقال والذي بعثك بالحق ما أملك غير هذه الرقبة، فقال صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين. يصوم شهرين متتابعين أي لا يفصل بينهما بيوم يفطر فيه، يشترط التتابع، فلو أفطر وجب عليه أن يبدأ من أول يوم مرة أخرى، يعني لو صم 50 يوما ثم أفطر بغير عذر يوما وجب عليه أن يستأنف من أول يوم مرة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله وهل فعل بي ما فعل إلا الصوم؟ فقد ورد أنه قد ظاهر من امرأته لشدة توقانه إليها، فظاهر منها فحنث في يمينه ثم وقع عليها بعد ذلك في نهار رمضان. وهذا يبدو من مجموع طرق الحديث، والله سبحانه أعلى وأعلم. فقال صلى الله عليه وسلم فأطعم 60 مسكينا. فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد تركت أهلي بغير طعام منذ البارحة. فقال صلى الله عليه وسلم أمكث. فمكث حتى جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم أين المحترق؟ قال ها أنا ذا. قال صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. في رواية أبي داود، وهي الرواية الوحيدة التي انفردت ببيان مقدار ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة ابن صخر البياضي أو للرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، في رواية أبي داود أنه أعطاه عرقا أي زنبيلا أو مكتل فيه 15 صاعا من التمر. قال صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. قال يا رسول الله على أهل بيت أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، أي ما بين جبلي المدينة قوم أفقر مني. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه خذ هذا فأطعمه أهلك، أو كما قال. فالفقهاء استندوا إلى هذا الحديث وهو النص في هذه المسألة. منهم من قال أنه لا تجب كفارة على المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل سلمة أو المجامع هل طاوعتك امرأتك أم لا، ولم يقل له على امرأتك كفارة مثلما وجبت عليك الكفارة. وقالوا أن تأخير البيان عن وجه الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم في مجال استفتاء، فلو كان على المرأة كفارة لبين ذلك لزوجها وأوجبها عليه. ورد بعض أهل العلم على هذا الرأي وقالوا بل على المرأة كفارة، وهذا هو مشهور مذهب الإمام مالك. مذهب الإمام مالك يقول أن المرأة إن كانت مطاوعة لزوجها فعليها كفارة مثل ما عليه كفارة تماما. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين الكفارة التي تجب على الزوج فهذا أيضا يعني أن هذه الكفارة تجب على الزوجة، بينما ذهب الإمام الشافعي وذهب الظاهرية إلى أن الزوج عليه كفارتان، كفارة عن نفسه وكفارة عن زوجته، وهذا قول الشافعي. ولكن الراجح من أقوال الشافعية أنهم يقولون بما ذهب إليه الجمهور من أن الكفارة لا تجب إلا على الزوج فقط. ومن ثم فلو أخذنا برأي جمهور الفقهاء لعلمنا أن المرأة ليس عليها كفارة وإنما الكفارة على الزوج. وإن أخذنا بمشهور مذهب المالكية وهو ما ذهب إليه بعض الحنابلة وقلنا بأن الكفارة على الزوجة تكون في حالة ما إذا كانت مطاوعة لزوجه، فإن أكرهها وحملها على ذلك رغما عن أنفها، مثلا كأن يحلف عليها بالطلاق أو بالقوة أو ما شابه ذلك، فيجب عليها القضاء فقط، تقضي يوما مكان اليوم الذي أفطرت فيه، ولكن ليس عليها كفارة، وتكون الكفارة على الزوج في هذه الحالة كما قالوا. ومن يأخذ بمذهب الظاهرية وبقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله يوجب على الزوج كفارتان. ومن ثم فعلى رأي الجمهور ليس على السائلة الكريمة كفارة، والله سبحانه أعلى وأعلم. ولكن إن شاءت أن تأخذ بالآراء الأخرى فما هو المقدار الذي يجب عليها أن تخرجه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب الأحناف قالوا بأن الواجب هو نصف صاع، ونصف الصاع يعني الصاع تقريبا حوالي 3 كيلو جرامات من الأرز تقريبا، وقد يقل قليلا، نقول على ذلك فنصف الصاع حوالي 1.5 كيلو من الأرز. والصاع يمكن أن يعرف بعلبة السمنة، العلبة السمنة 2 كيلو إذا ملئت عن آخرها فهذا هو الصاع، والله سبحانه أعلى وأعلم. يعني لو جبنا علبة سمنة 2 كيلو وتملأ بالأرز حتى حافتها وتعلو بقليل فهذا هو الصاع. فعلى ذلك فالصاع عند الأحناف يكون حوالي الكفارة عند الأحناف تكون نصف صاع، أي حوالي 1.5 كيلو من الأرز. فما هو دليل الأحناف على ما ذهبوا إليه؟ الأحناف استدلوا بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه لما تأذى من القمل ومن الهوام التي كانت في رأسه وهو محرم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يطعم 6 مساكين فرقا، والفرق هو 3 آصاع، وعلى ذلك فيكون للمسكين نصف صاع. فاستدل الأحناف بهذا الحديث للقول بأن الكفارة تكون نصف صاع، سواء في ذلك كفارة من وقع على امرأته في نهار رمضان، أو سواء أكانت كفارة من عجز عن الصوم، وسواء أكانت إطعام في حنث يمين أو غير ذلك، فالكفارة عندهم نصف صاع. أما جمهور الفقهاء فقد خالفوا في ذلك وقالوا أن الكفارة 1/4 صاع، واستدلوا بهذا الحديث الذي عرضنا له بحديث أبي هريرة الذي يحدثنا عن هذا الرجل، والذي ذكرنا أنه والله أعلى وأعلم سلمة بن صخر البياضي. ففي رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عرقا. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن، كنت عايزة أسأل حضرتك على سؤال.
تفضلي.
كنت عايزة أسأل عن النذر يعني وكده. يعني في واحدة نذرت نذر، قالت يعني لو أنا قمت بالسلامة من العملية، بتعمل عملية كبيرة يعني في القلب، وقالت لو أنا قمت بالسلامة يعني بالعملية هجيب خروف واذبحه لله. يعني هي قالت كده باللفظ يعني. فهي بتسأل بقى، هي إن كانت إنها تاخد منه وتاخد وتدي لجيرانها وقرايبها وكده، ولا تطلعه كله لله؟ وشكرا جزاك الله خيرا.
جزاكم الله مستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت عايزة أتكلم الشيخ.
تفضلي حضرتك.
طب عايزة نسأله عن اللي عليا أيام يعني.
مع حضرتك تفضلي، سامعك تفضلي.
عليا أيام من رمضان اللي فات.
نعم.
كنت واضعة فيه. ماشي؟
أيوه.
ينفع العشر ايام بتوع العيد ينفع يقضوا الايام اللي عليا ديت؟
ينفع ايه؟ بتقولي ينفع ايام ايه حضرتك؟
العشر ايام ذو الحجه. ينفع يسد الايام اللي عليا ديت؟
طب هم 10 ايام ازاي في ذي الحجه؟ بتصومي 10 ايام ازاي؟ مش يوم العيد ما يتصومش؟ ولا ايام التشريق تصام؟ لو حضرتك هتصومي يبقوا 9 ايام بس مش 10، لان يوم العيد ما بيتصامش.
يعني لو صمت بنية الأيام اللي عليا ينفع؟
إن شاء الله إن شاء الله، بس العيد ما يتصامش، مش 10 أيام هم 9. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
تفضل يا أخي الحبيب.
أنا سمعت الشيخ بالله أسألك، أنا أعمل بالسعودية ونويت الحج هذا العام. فكنت أخذت سلفة من صاحب العمل بمبلغ معين على اساس يخصم من راتبي كل شهر مبلغ معين. بس انا اخذت السلفه يعني لشيء ثاني، ما هو للحج. مع العلم بان انا لي مبلغ يعني مثل هذه السلفه عند واحد صديقي. فهل هذا دين يمنعني من الحج؟
هذا
لو سمحت بالله يا شيخ، معلش سؤال ثاني.
تفضل.
انا كنت اديت العمره، وبعد السعي لما اجد حلاقين يعني قريبه من الحرم، فقمت واحد صديقي غسل لي شعري شعيرات بسيطه جدا يعني. فهل علي شيء؟
ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دايما
تفضل.
والله يا حضره الشيخ، بس عن حكم المسح على الشواطئ، الجورب والشراط.
نعم.
وقته بالظبط، انا مقيم طبعا، وقته هل ينفع بعد ما اصلي صلاه الصبح مباشره، بعد الاذان مباشره، اتوضا والبسه لغايه ثاني يوم الفجر؟ يعني الفجر هخلعه واتوضا من جديد.
انت لو انت الاول حضرتك بس حضرتك بتسال عن الجواز من عدمه، ولا بتسال عن المده؟
جواز ايه؟ انا بسال عن المسح على الشراط.
ايوه، يعني يجوز ولا ما يجوزش؟ ما انا بسالك. مش
اجازته انا اجازته
مثلا. ما انا بسالك، يعني تسال يجوز ولا لا، وبعدين لو يجوز المده قد ايه؟
يجوز المده قد ايه؟ وينفع بعد صلاه الصبح مباشره البس الشراب بعد
ما خلاص؟ انا فهمت سؤال حضرتك. بالنسبه للزواج،
لو نمت خلال النهار، لو نمت خلال النهار قيلوله، اخلع الشراب ولا مش اخلعه؟ اقعد على الوضوء. وجزاك الله كل خير.
الله يحفظك يا عم. ماشي. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ ايمن،
اتفضلي حضرتك.
حضرتك كان عندي سؤالين.
اتفضلي.
اول سؤال، كان جوزي اعطاني هديه قطعه ذهب في الفاتحه. وبعد كده يعني بعد ما اتجوزنا وكده،
في الخطوبه يعني، مش كده؟
في الخطوبه.
فاحنا
يعني احنا جهزنا من عندنا، والدي يعني هو اللي جهز وجاب الشبكه من عنده وكل حاجه يعني. فبعد الجواز في مره انا طلعت، كان اهلي، والدي توفى، وكان اهلي محتاجين فلوس، وانا كنت محتاجه، لان كان زوجي سايبني غضبان عند اهلي يعني. فبعت قطعه الذهب دي. وهو لم يعلم، لان كان اهلي في امس الحاجه، لانه مش لاقيين يصرفوا من حد. وانا شبكتي كلها يعني ايه، كنت عاطيها له. هل انا بعتها من وراه، هل عليا ذنب؟
يعني قصدي حضرتك الواحده تتصرف في مالها لابد باذن جوزها ولا من غير اذنه؟ حاضر.
وثانيا انا عايزه اسالك سؤال تاني لو سمحت.
اتفضلي.
انا نظرت نظري يعني وانا صغيره يعني، قلت لاصحابي وكده وانا صغير، قلت لهم لو جبت المجموع الفلاني كنت في سنه دراسيه معينه هعزمكم على حاجه على يعني اكله معينه. ودلوقتي انا ما حققتش النجاح، لان هو مثلا كل واحده فيهم اللي اتجوزت واللي اتخطبت يعني كده، قلت لهم هوديكم المحل الفلاني مثلا. طب ايه دلوقتي انا اعزمهم مثلا في البيت واعمل نفس الاكل ولا اوديهم المحل؟
حضرتك ده نذر ولا وعد؟
لا ده نذر، انا قلت نذر وما كنتش اعرف، لان كنت صغيره ما كنتش اعرف معنى النذر ايه. بس فانا بسال بقى، هل لازم اوفي بالنذر ولازم اجمعهم كلهم
ماشي،
ولا هل مثلا اتصدق بثمن ولا اعمل ايه؟
حاضر،
وشكرا.
شكرا لها. خذ الاتصالات يا شيخ عبد الكريم ان شاء الله، وبندون واللي يفضل نجيبه للحلقه الجايه ان شاء الله. ما تقفلش الاتصال يعني. فبالنسبه للكفاره، قال الاحناف نصف صاع، وقال جمهور الفقهاء بل ربع صاع، واستشهدوا بهذا الحديث الذي ذكرناه برواية أبي داود، والتي صرحت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عرقا فيه 15 صاعا. فعلى ذلك إذا كان يطعم 60 مسكينا ويطعمهم 15 صاعا، فيعني ذلك أن لكل مسكين ربع صاع، ومن ثم تكون الكفارة حوالي كيلو إلا ربع، 3/4 الكيلو من الأرز، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا سيدنا، أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
أنا دلوقتي يعني بحكم الصلاة يعني ممكن أجمع الوضوء بتاع صلاة الظهر مع صلاة العصر، والوضوء بتاع صلاة المغرب مع صلاة العشاء.
يعني تتوضي وتصلي الظهر وتقعدي متوضية للعصر وتصلي العصر.
أيوة فندم، بجمع الوضوء مع مع الوقتين.
نعم.
ومثلا في قيام الليل بقرأ من المصحف نفسه، يعني مبقاش متأكدة من تلاوة القراءة نفسها. هل ده ذنب عليا؟
حاضر،
بس وجزاك الله كل خير.
وجزاكم المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت أسأل حضرتك.
اتفضل.
في اختلاف عندي في شيء، عايز اسال حضرتك عن حاجه معينه.
اتفضل.
دلوقتي كنت بحلف مع واحد، احنا الاثنين كنا يعني بنتحاسب مع بعض. فحلفت معاه اللي انا تباين عليا في يعني في ايام مسجله عندي في اجنده اللي انا نازل يوم 19. وهو عنده في ايام مختلفه ثانيه. فانا حلفت على اللي كان ايه اليوم اللي قدام مني. حلفت الحلفان، معنى الحلفان اللي انا حلفته قلت طلاق بالثلاثة تبقى مراتي محرمة عليا زي أمي وأختي. اللي هي اللي أنا نازل في اليوم دوت. وخلصنا على كده. فتاني يوم تبين عليا اللي أنا اليوم فعلا لقيت فيه في الأجندة أيام ناقصة. لقيت 4-5 أيام ناقصين اللي هم كان بيقول عليهم. بس ده ما تبينش عليا في نفس اليوم، ده تبين عليا في تاني يوم. وانا حلفت الحلفان اللي قلت لحضرتك عليه، انا حلفت على مراتي، حرمت على نفس مراتي.
طيب حضرتك ده حلفان، الحلف لا يكون الا بالله عز وجل
ونعم بالله،
مش كده؟
صح.
انما اللي حضرتك عملته ده مش حلفان. يعني النهارده الطلاق ما تتكلمش بيه غير لما مراتك خلاص بقى ما انتش عايزها وسئمت الحياه معها، تقوم تصرحها صراح جميل. انما النهارده احنا بنقول ان الحلف بالطلاق ده يمين الفساق والعياذ بالله، فنعوذ بالله ان تكون منه. وبالنسبه لمساله الطلاق هذه او مساله الظهار اللي حضرتك بتتكلم فيها مع الطلاق،
نعم،
تروح حضرتك لجنه الفتوى في الازهر الشريف بالقاهره. لجنه الفتوى بالازهر الشريف بالقاهره، لان هذه اقضيه وليست فتوى. تفتيهم ان شاء الله، تستفتيهم واللي يامروك به تنفذه ان شاء الله، ولا تعد الى مثلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لك يا دكتور ايمن لو سمحت.
اتفضلي حضرتك.
دلوقتي عايز اعرف ما حكم شراء القبور، يعني
حكم شراء المقابر
يعني للاحياء لو ما فكروا يشتروا، معلش بالبلد كده، تربه يعني حكمها ايه؟
حاضر.
وهل صحيح في حديث بيدل على ان تكفين الميت في الثياب بتاعه بيقول لا احسن الصيام لاني اتقابل في الموتى في الحياه البرزخيه. يعني عايزه اعرف صحه هذا الكلام.
حاضر.
وعايزه معلش اخر حاجه، لو ليا مثلا جاره بتربي ايتام وانا عايزه اجيب لها حاجه، بس بقول لها ان انا اللي مش جايب الحاجه دي، بقول لها في ناس سابت لك الحاجه دي، تتحسب عليا انا كده؟
جزاكم الله خيرا.
حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا فضيلة الشيخ.
اتفضل.
ليا أخ يعني كانت مراته غضبانة وراح يصالحها، فهي رفضت يعني إن هي ترجع وياه. ففي ناس ولاد حلال يعني قعدوا وقالوا خلاص يبقى إيه كل واحد يروح لحاله بالمعروف، وقالوا كل واحد إيه بحاجته، يعني هو حاجته زي ما هي وحاجتها زي ما هي، وهي لسه حاجتها عندنا في البيت. وخدت المؤخر وخدت يعني الذهب بتاعها. وهي اللي رافضه وقعدت يعني قالت عليه كلام ما يتقالش، يعني كلام وحش في حقه للناس اللي كانوا قاعدين معاه. ودلوقتي لسه الحاجه عندنا في البيت، يعني عند اخويا في بيته. فهل لو اخويا خد حاجات من حاجتها هل عليه وزر وحرام؟ يعني وجزاك الله كل خير.
طيب بعد اذن حضرتك معذره.
ايوه فضيله الشيخ.
معلش حضرتك بتقولي هي قالت كلام مش كويس عليه. ما يمكن من الظلم اللي وقع بها.
لا لان انا عارفه اخويا، يعني اخويا غلبان.
معلش احنا بنقول العلاقه بين الرجل ومراته لا يطلع عليها الا الله عز وجل.
ايوه.
هو يمكن كويس معاكي. لا يمكن مع زوجته اساء ليها، اذاها، ضربها، سبها.
ده لسه يعني ما بقالهمش سنه يا فضيله الشيخ متجوزين، ويعني اكتر السنه دي كانت قاعده عند اهلها.
ما احنا بنقول معلش هي متجوزه ليه؟ عشان تقعد عند اهلها ولا تقعد في بيت جوزها؟
طبعا في بيت جوزها.
واكبر مشاكل بتكون في اول سنه طبعا.
اصلا انا اخويا كمان مسافر على طول يا فضيله الشيخ، يعني بيسافر شهرين ويجي خمس ايام.
طيب المهم عموما على اساس يمكن ما نلحقش نجاوب الحلقه دي، ما يحللوش ياخد اي حاجه من حاجتها.
يعني حرام يعني ويبقى
طبعا 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 والعياذ بالله والعياذ بالله.
خلاص ماشي
ما شاء الله يحفظك.
جزاك الله كل خير.
جزاكم الله خير. فبالنسبه للكفاره جمهور الفقهاء قالوا ربع صاع، وبينا وجه الاستدلال الذي استدلوا به 15 صاع يطعم بها 60 مسكينا. بينما ذهب فريق ثالث وهذا هو الرأي الأخير إلى أن هذه الكفارة غير محددة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له كفارة معينة، وإنما مردها إلى العرفي، بمعنى أن الإطعام للمسكين يكون بحسب حال كل إنسان، بحسب متوسط دخل الإنسان وبحسب ظروفه وأحواله، ويطعم وجبة مشبعة إما غداء وإما عشاء، وجبة لكل مسكين تختلف باختلاف الحال ويحددها العرف، والله سبحانه أعلى وأعلم. ذلك إن قلنا أن المرأة تكفر. والشق الأخير من هذا السؤال وهو هل يجوز أن تدفع هذه الكفارة أو ثمن الكفارة إلى امرأة مسكينة معسرة أو شديدة الإعصار؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول أطعم 60 مسكينا، فهنا هذا العدد لا يجوز أن ننقص عنه، فلا يجوز أن يطعم مسكينا واحدا 60 يوما، وإنما لابد من إطعام 60 مسكينا. ثم ورد هنا الإطعام، فلا يجوز أن أدفع مالا بدلا من الإطعام، فهذا ما ورد. وهذه أمور توقفية لا مجال للاجتهاد فيه ولا اجتهاد مع وجود النص. ومن ثم إذا أرادت أن تعطي لهذه المرأة المسكينة فتعطيها كأحد المساكين الذين يطعموا، وإن أرادت أن تواسيها بمال فيكون هذا من خارج هذه الكفارة، لأنها ينبغي أن تخرج عينا إطعام على النحو الذي بيناه، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأما عن جواز تجزئة الكفارة فلا يلزم أن تخرج في يوم واحد، وإنما يجوز أن تخرج متتابعة، بمعنى تطعم 10 مساكين ثم في اليوم التالي 5 مساكين وهكذا حتى تبرأ الذمة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وإن أعصر الإنسان بها جاز لأحد الواجدين أو أحد الأغنياء أن يخرج عنه هذه الكفارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سلمة ابن صخر، حيث أطعم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وها هنا نجد خصوصية، أن إعطاءه هذا الطعام أو هذا التمر كان خصوصية له لا تتعداه إلى غيرك، فلا يجوز أن يأتي رجل فقير وأن يفعل نفس الصنيع ويقول أنا مسكين وما من أحد أفقر مني في هذه البلدة فيأخذ هذه الكفارة لنفسه، هذه خصوصية ولا يجوز أن تمتد إلى غيره. سؤال من أخت سائلة تقول أنها صامت ما عليها من أيام فاتتها في رمضان، ثم بعد ذلك صامت 5 أيام من شوال وانقضى شهر شوال فلم تتم اليوم السادس، وتسأل الأخت الكريمة هل تصوم يوما آخر مكان هذا اليوم أم لا؟ نقول أولا والله سبحانه أعلى وأعلم، الظاهر من كلام الأخت أنها تأخذ بالمذهب الذي يقول أنه يلزم إتمام رمضان أولا ثم بعد ذلك تصوم 6 أيام من شوال. وأهل العلم حينما تحدثوا عن قضاء رمضان في حالة المرأة التي أفطرت بعذر لأيام قرئها، ذهبوا في ذلك إلى مذاهب. ذهب داود الظاهري، داود بن علي الظاهري، إلى أنها ينبغي أن تقضي ما فاتها في شهر رمضان في شوال، فالقضاء عنده على الفور وليس على التراخي. جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا تقضي حتى شعبان القابل، ثم اختلفوا بعد ذلك إن مضى شعبان ولم تقضي، يعني أدركها شهر رمضان القابل ولم تكن قد قضت ما عليها من أيام، فذهب جمهورهم اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها تقضي بعد رمضان ثم تطعم مسكينا عن كل يوم، لما ورد عن 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولكن خالف الأحناف وقالوا ليس عليها إلا القضاء فقط. وعلى ذلك فداود بن علي الظاهري يلزم المرأة بأن تقضي ما فاتها من صيام في رمضان في شهر شوال، ومن كان في مثل حالها من أفطر لمرض أو لسفر أو لعذر يوجب عليه أن يقضي في شوال. ولكن خالفه جماهير الفقهاء كما بينا، وقالوا أن القضاء على الساعة خلال العام، لأن رمضان عبادة حولية تؤدى خلال العام، وأوجب جمهورهم الكفارة مع القضاء إذا ما أقبل رمضان المقبل. ومن ثم فلا ينبغي أن نلزم المرأة بأن تقضي ما عليها من أيام في شهر رمضان قبل أن تصوم الأيام 6 من شوال، وإلا فإن ذلك يعني أننا نلزمها بالقضاء في شهر شوال، حال أن أهل العلم قالوا بأنها تقضي حتى شعبان القابل، وذلك استندوا إلى ما ورد عن أمنا عائشة أنها لم تكن تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان. وعلى ذلك فإنه لا ينبغي أن نلزم المرأة بأن تقضي ما عليها من رمضان أولا ثم بعد ذلك تصوم 6 أيام التي من شوال، والتي وردت في حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الظهر. صام الظهر ليس المقصود به العمر بأكمله، وإنما صام العام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ورمضان يكون 30 يوما، فهو 300 يوم أو يعدل ثواب ذلك، وستة أيام تعدل 60 يوما، فكان هذا هو العام بأكمله. ومن ثم لا ينبغي أن نضيق على المرأة ونقول أنها لم تصم رمضان، وخاصة وأنها قد أفطرت بعذر، وتأسم إن صامت على حالها هذه، ومن ثم فلا حرج أن تصوم الستة أيام بعدما صامت شهر رمضان على النحو المطلوب منها شرعا، فهذا ما كلفها الله عز وجل به ولم يتعبدها بأن تصوم وهي حائض، ثم تقضي ما فاتها من رمضان بعد ذلك إما متفرقات وإما متتابعات. متتابعات على قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومتفرقات وهذا قول الجمهور، وإن أتمت هذه الأيام بغير مشقة متتابعة فلا بأس، وإن فرقتها فلا ضير، ولا ينبغي أن نلزمها بأن تقضي ما عليها كله في شوال ثم تصوم الستة أيام في شوال، فهذا إما أن يعني أنها ستترك الصوم، وإما أنه قد يعني أنها لا تتمكن من صوم الأيام الستة. ثم بعد ذلك إذا ما فعلت ما صنعته الأخت الكريمة السائلة وفاتتها بعض الأيام هل تقضيها؟ نقول أن هذه الأيام قد فات محلها، فهي أيام من شهر شوال وقد انقضى شهر شوال، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال التالي، وهو عن الرجل الذي لا يذهب إلى عمله، زوجته الكريمة تسأل وتقول أن زوجها يحصل على شهادات مرضية بطرق غير مشروعة، يأخذ أجازات مرضية بهذه الشهادات ويحصل على راتبه من جهة عمله، وحينما رجعته في ذلك قال أنه أحق بهذا المال من الدولة. نقول والله أعلى وأعلم أن هذا الصنيع يشتمل على عدة محاذير، منها الكذب وهو تغيير الحقيقة، فهو ليس بمريض وإنما قد ادعى المرض وذهب إلى رجل معين فأعطاه رشوة كي يحصل بطريق غير مشروع على هذه الشهادة، إذن فهو قد كذب وغير الحقيقة، ثم بعد ذلك اقترف الرشوة، رشى موظف من أجل أن يظهر واقعة مكذوبة وكأنها حقيقية، ثم بعد ذلك احتال على النظام الذي تعمل به الدولة وتسنه للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخديعة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم هو قد خالف الشرط الذي اتفق عليه مع القائمين على هذا العمل، فالدولة قد نظمت العمل بأن حددت ساعات يذهب العامل فيها إلى عمله، ولا تأذن إلا بأن تأخذ الراتب لقاء هذا العمل، ثم أنت لا تذهب إلى عملك وتحصل على الراتب وأنت لا تستثنى من ذلك. هناك أحوال يستثنى فيها عدم ذهاب الإنسان إلى عمله كأحوال المرض، أو يأذن لك رئيسك في العمل، في بعض الدواوين الحكومية لا يوجد كرسي يجلس عليه الإنسان، بطالة مقنعة وعمالة زائدة، يوم ينظم العمل عن طريق التناوب، ورئيس العمل ورئيسه ورئيس رئيسه على علم بذلك، فهذه أحوال استثناء، لكن أن يكذب وأن يحتال للوصول إلى هذا الأمر ولا ينطبق عليه فهذا غير جائز، وقد خالف الشرط الذي بينه وبين القائمين على هذا العمل، ثم فوق ذلك وهذا من أخطر الأمور أنه استحل مال الدولة، وكأنما هذا المال كلأ مباح يرطع فيه كيف يشاء. وقد ضرب لنا سلفنا الصالح أمثلة رائعة في الحفاظ على المال العام من أن يهدر، فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جعل حما للمسلمين بالربذة، وذلك في وقت المجاعة، وجد إبل ابنه عبد الله بن عمر ترعى في كلأ المسلمين في الحمى، فإذا به وقد أخذ الإبل منه ولم يعطه إلا أصل الثمن، وابنه يقول ثمرتها وأطعمتها بمالي، فمنعه حتى لا يستحل الكلأ العجب الذي ينبت في الأرض بماء المطر، لم يجعله كلأ مباحا يرطع ابنه فيه وإنما منعه من ذلك وأخذ الإبل منه ليعلمنا حرمة المال العام مهما كان مالا يسيرا زهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فقد عقد أسماء بنت أبي بكر وكان مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها يقف بالجيش يبحث عن هذا العقد أو هذا العقد ليبين لنا أن أموال المسلمين مصونة لا ينبغي أن تضيع أموال الأفراد. وانظر إلى هذا الموقف، جيش يقف من أجل عقد، فما بالك إن كان المال عاما. وهذا عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وأرضاه لما شعر بدنو الأجل عند غزوة أحد يوصي ابنه بقضاء دين كان عليه ليهودي 30 وسقا من تمر، كان دينا على عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فيوصيه بأداء الدين ليهودي، فكيف إن كان هذا المال مالا عاما يشترك الجميع في تملكه؟ وعلى ذلك فينبغي أن نعلم حرمة المال العام. وانظر، وهذا ما أختم به حتى لا أطيل في ضرب الأمثلة، إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خامس الخلفاء الراشدين لما كتب إليه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، كتب إليه يطلب منه قراطيس أي أوراق يكتب فيها رسائل لأمير المؤمنين وكان وليا على مصر، ويطلب منه شمعا لكي يستطيع أن يقوم بعمله ليلا، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز يقول: وأما عن الشموع فقد أبصرتك تسير إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الظلمات، يقصد أنه كان يطلب العلم وكان من فقهاء المدينة المعدودين، وكان عمر بن عبد العزيز ينظر إليه في ظلمة الليل وهو يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تمشي في ظلمات الليل، لا تمشي والشموع بين يديك، وأنت والله يومها خير منك الآن، كأنه يعرض به: تريد شموعا تنير لك الطريق على حساب الدولة. ثم يقول: وأما عن القراطيس فدقق خطك فدقق قلمك ونمق خطك وأوجز فكرتك، وإياك إياك أن تكتب في قطمار. يقول له: عليك أن تكتب بقلم رفيع السن، وأن تكتب كلاما صغيرا دقيقا، وأن تضيق المسافة بين السطور، وأن توجز الفكرة، فلا تطنب ولا تسهب في كلامك، فإن فعلت فستوفر الورق من أجل ورقة يعاتبه ويؤنبه، ومن أجل شموع يضيق عليه رضي الله عنه أرضاه. كانت الدنيا كلها تحت يديه، ولكن صانها طلبا لمثوبة الله عز وجل، ولم يفرط في شيء ولو يسير. يحاسب هؤلاء الولاة على الورقة على القرطاس وعلى الشمع، فأجدر بنا أن نستن بسنتهم وأن نسير على سيرهم وعلى منهجهم. نسأل الله أن يحشرنا معهم وأن يلحقنا بهم في جنته، اللهم آمين اللهم آمين. ومن ثم فعل هذا الأخ أن يتحلل من المظلمة التي في عنقه ولا يستحل مال الدولة، فإن حرمة هذا المال عظيمة ليست هينة، فليست كالماء الذي يتخوض فيه الإنسان يجد ذلك سهلا يسيرا، والله سبحانه أعلى وأعلم. سؤال من الوالدة الكريمة التي كانت تصلي الفجر مع الآذان الذي نستمع إليه في المساجد وفي المذياع، فأخبرها أحد الناس أنها لابد أن تنتظر نصف ساعة بعد هذا الأذان، وذلك حتى لا تكون صلاتها قيام ليل، وهي تسأل هل هذا الكلام صحيح أم لا. هذه المسألة هي مسألة وقت الفجر، والوقت الذي يصلى فيه الفجر ليست من المسائل النازلة، ليست من المسائل التي طرحها أهل العلم في هذه الأيام، وإنما هي من المسائل القديمة التي اختلف فيها سلفنا الصالح على رأيين. الرأي الأول وهو رأي جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وقبلهم سلف هذه الأمة من معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، كما ذكر ذلك الترمذي في جامعه أو في سننه. وهذا المذهب يقول بأن الفجر ينبغي ألا يصلى إلا بغلس، أي في ظلمة، أي في الوقت الذي نصلي نحن فيه. ليس معنى ذلك أن نصليه قبل ميلاد الفجر، وإنما في أول وقت ميلاد الفجر أو انبلاجه. والرأي الثاني وهو رأي الأحناف، والأحناف تقول أنه لا ينبغي أن يصلى الفجر بغلس، وإنما ينبغي أن ننتظر حتى الإسفار، يعني حتى ينبلج الضوء ويرى الشيء على نحو واضح، يعني تتميز الأشياء وتتضح وينفرج الفجر، ولكن ليس معنى ذلك أن تشرق الشمس، إنما هو الوقت الذي قبل الشروق وبعد أن يتضح الضوء. ولكل منهم دليله، فالأحناف قد استدلوا بحديث أبي برزة الأسلمي نضلة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو يخبرنا عن مواقيت الصلاة، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاة الفجر يقول: وأحدنا ينظر إلى جليسه الذي يعرف فيعرفه، الرجل الذي يعرفه ينظر إليه فتتضح ملامحه، يعرف أن فلانا هو الذي إلى جواره عن يمينه أو عن يساره. وهذا يدل على أن الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي منها بإسفار، أي ينتهي منها حينما يتضح النور وينفجر. وتتمة الحديث وهو في صحيح البخاري لا ينبغي أن نغفل عنها، يقول أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أو وكان يقرأ بين 60 إلى 100، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة ما بين 60 آية إلى 100 آية، أو كما قال جمهور الفقهاء الذين قالوا أن صلاة الفجر تكون بغلس، يعني في الوقت الذي نحن فيه الآن، استدلوا على ذلك بأحاديث، أبرزها 3 أحاديث هي التي عليها ينبني الأصل عند الكلام في هذه المسألة: حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحديث جابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم. أما حديث أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: كانت نساء المؤمنات يصلين الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقلبن، أي يرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. فنساء المؤمنات رضي الله عنهن قد صلينا الصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا راجعات إلى بيوتهن، وكان ذلك في الغلس في شدة الظلمة قبل أن يسفر الفجر، ولا يعرفن أحد من شدة الظلمة. فهذا نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الصلاة بغلس وخرج منها بغلس. الحديث الثاني وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، جاء إليه، الحديث في صحيح البخاري وله قصة، وحديث أمنا عائشة في الصحيحين. حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري: جاءه محمد بن عمرو بن الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانوا في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان الحجاج واليا على المدينة، فكان يؤخر الصلاة عن وقتها، وكانت الولاة هم الذين يصلون بالناس، فكان يؤخر الصلاة عن وقتها، وكان لا يصلي الفجر إلا بإسفار، وكان يؤخر وقت صلاة العشاء عن وقتها، وكذلك كان يفعل بالظهر. فذهب محمد بن عمرو بن الحسن بن علي ومعه رفقة من شباب المؤمنين إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه، والذي كان يقوم بالفتية في ذلك الزمان وكان بصره قد كف، كان أعمى في هذه الأيام رضي الله عنه أرضاه، فذهبوا إليه يسألونه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن مواقيتها، فبين لهم، وهذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كثر الناس عند العشاء بكر بإقامة الصلاة، وإذا قل الناس انتظرهم. وقت العشاء كان يصليه في أول الوقت إذا وجد الناس، فإن تأخروا انتظرهم. لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يؤخر وقت الصلاة. ثم يخبرنا عن وقت صلاة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها دوما بغلس أو كما قال. وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فهو يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، لما خرج إلى غزوة خيبر صلى الصبح بغلس ثم خرج إلى خيبر أو كما قال. وقد خرج الترمذي في سننه أو في جامعه عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يصلون بغلس، وأورد ذلك عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ثم يذكر أن عمر رضي الله عنه كان يأمر ولاته أن يصلوا الصبح بغلس. وعلى ذلك فما نحن عليه الآن من صلاة الفجر بغلس، هذا هو مذهب جماهير الفقهاء سلفا وخلفا، وهذا ما ذهب إليه جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مذهب الحنفية فهو مرجوح في هذه المسألة، وقد ذهب الطحاوي إلى أنه يمكن التوفيق بين هذه الأحاديث فلا تتعارض. والإمام الحازمي الإمام العلم الذي قسم كتب الحديث الكتب الستة التي نحن عليها الآن، فسرنا على تقسيمه، هو الذي جعل الكتب الستة بعد أن كانت خمسة، وهو الذي ضم سنن ابن ماجه إليها وسار الناس على سيرته. في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار يذهب الحازمي إلى أن قول الجمهور هو أصح في هذه المسألة، وأن صلاة الفجر كانت بغلس، وينقل ما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى قبل موته بعام إلا بغلس أو كما قال. والإمام الطحاوي وهو حنفي في مشكل الآثار يجمع بين هذه الأحاديث التي قد يبدو من ظاهرها التعارض، فيبين أنه ليس ثم التعارض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل صلاة الفجر بغلس ثم يطيل القراءة كما ورد في حديث أبي برزة الأسلمي، يقرأ ما بين الستين إلى المائة آية، فكان يطيل القراءة فيدخل فيها بغلس وينصرف منها بإسفار، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فمن جماع هذه الأحاديث يمكننا أن نقول والمولى سبحانه أعلى وأعلم، أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غالبها أن في معظمها أنه كان يصلي بغلس وينصرف من الصلاة بغلس، وأحيانا كان يدخل الصلاة بغلس ثم يخرج منها بإصفار، يطيل القراءة، يقف على رأس كل آية، يقرأ بتمهل وبتأدة، ثم بعد ذلك يركع نحوا من قراءته ثم يرفع وهكذا، فإذا ما خرج من الصلاة كان بإسفار. ومن ثم فوقت الفجر الذي نحن عليه هو الوقت الصحيح، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم فلا ضير على الأم الكريمة السائلة أن تصلي في أول الوقت، فأحب الأعمال إلى الله كما يبين صلى الله عليه وسلم الصلاة على مواقيتها، أي الصلاة في أول وقتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلا تلزم بأن تنتظر النصف ساعة. نقول ولو أخذ إنسان بمذهب الأحناف ورأى أن هذا هو الحق والصواب، وكان في مسجد لجمهور الفقهاء وأقاموا الصلاة، فلا يحل له أن يتأخر عن إقام الصلاة والله أعلى وأعلم. نتم معذرة بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك أنا عايز أسأل سؤال بس بخصوص الأضحية وكده.
تفضلي.
حضرتك أنا زوجي وكده كان هيجيب أضحية ويضحي بها وكده حضرتك. وإحنا حضرتك اليومين دول يعني إن شاء الله داخلين على العملية. فبصراحة محتاجين كل قرش معانا يعني. فخلاص قلنا خلاص إحنا نجيب حاجة ونضحي بها وكده لله يعني. فبعدين حضرتك أنا قلت له زي ما بسمع حضرتك إن تقول مثلا اللي تحب تقسم تلت وتلت وتلت. فكنا قلنا حضرتك في البيت فلقيت إن عندنا في البيت قالوا لا ده إحنا هتقسم علينا وهناخد كذا وكذا وكذا. لقيت حضرتك إن إحنا كده مش هنقدر نطلع حاجة من الأضحية دي لله. فقلت خلاص قلت لجوزي خلاص إحنا ما يعني عادي نوفر فلوس للعملية ولما ربنا يكرمنا نبقى نجيب حاجة ونعملها زي كده. وجيت بعد كده حضرتك أنا حسيت يعني بالذنب حاسة إن أنا ممكن يعني ربنا مش هيكرمني بالحاجة دي لو عملت كده. فقلت أسأل حضرتك عليك تجاوبني يعني تقول لي يعني نعمل إيه بالظبط.
حاضر إن شاء الله.
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكنترول ولا الدكتور؟
مع حضرتك اتفضلي.
طب لو سمحت أنا لما باجي أصلي باجي مثلا إيه أنسى ساعات مثلا أقول أنسى أنا قلت إيه فباجي مثلا أكمل الصلاة وكده أنسى مثلا كنت ركعت ركعتين أو ركعة واحدة فاجي ممكن أسجد تاني ركعة كمان بس مش فاكرة إيه ركعتين أو لا. وبعدين اجي اقوم تاني بنسى اني سلمت قصدي يعني على طول او مثلا بقول التشهد في وسط الفرض واروح جاي مسلمها فيه وارجع اكمل تاني فببقى محتاره. وممكن برضو ساعه ما باجي اقيم الصلاه كده انسى مثلا ايه انا قمت الصلاه ولا لا قلت الله اكبر ممكن اقول الله اكبر مرتين ففيها حاجه دي ولو سمحت سؤال كمان.
طب بس دي واحده حضرتك في كل امورك كده بتيجي تعملي حاجه بتبقي ناسياها ومش واخده بالك ولا في الصلاه بس؟
لا صراحه هو يعني بالاغلبيه في الصلاه بس يعني انا عايزه اركز قوي كل حاجه بس بلاحظ دايما ان انا في الصلاه.
تمام.
يعني مثلا اكون بصلي الظهر في التشهد كده اروح جاي مسلم اجي مثلا اقوم تاني اجي وساعة الاقامه والاغلبيه في الاقامه والتسليم.
طيب ايه السؤال الثاني؟
السؤال الثاني في لما يكون مثلا واحده ايه ناس يعني مثلا ناس بناس بيبيعوا مخدرات وطبعا ايه بيجيبوا البعض فراح يجيبوا البعض مثلا هدايا فبتودي لاخواتها من الهدايا دي وهي مصدرها كلها من المخدرات وكده فهل يا ترى مثلا الهديه اللي مثلا تزور بها اختها لو استعملتها او كلت منها حرام؟
حاضر.
وسؤال كمان لو سمحت معلش
اتفضلي.
يعني كان يعني مثلا ما يكون ايه كان في طفله مثلا ايه عمرها إيه 11 12 سنه وكان برضو ناس ايه بيبيعوا مخدرات وكده عندهم بيعينوا معاهم فلوس فما يعرفوش الفلوس دي مثلا ايه قد ايه او بينسوها وكده كان ولادهم بيجيبوها فطبعا الطفله دي يعني كانوا ايه على قدهم كده ففي مبلغ مثلا ايه مرتين هم نسيوا يعني نسوا مثلا ما بيسالوش من كتر الفلوس وكده فركناته وكانوا هم واخدين منهم حته ارض ايه بالعافيه يعني مثلا قالوا احنا هناخد دي وفعلا الحكموا عليهم يسيبوها لهم وما كانتش من حقهم وكده والطفله دي هي والدتها بس اللي كانت تعرف طبعا وما كانتش تعرف اي حاجه تقول مثلا ايه الفلوس دي هم نسينا ما سالوش عنها وكده وخدتها فهل يا ترى يعني تعمل ايه في كده بقى هي اما كبرت وعرفت البنت فمثلا تيجي تقول لوالدتها تقول ايه هم خدوا منا الارض دي خدوها يا بالظلم فاحنا فمثلا هي البنت مثلا خايفه يكون عليها ذنب او والدتها لان هي طبعا ما كانتش تدرك وكده ولما عرفت ان مثلا ممكن يكون حرام يقول لك ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه بيكتب كل حاجه الا المظالم لازم ترد فعايزه اعرف ايه مثلا تعمل ايه بالظبط البنت دي او تقول ايه لوالدتها او ايه بالظبط الحال.
حاضر حاضر ربنا يجازيك كل خير. انا متهيألي كده يا شيخ عبد الكريم معانا اسئله معانا اسئله ان شاء الله الرجب اللي جاي باذن الله. دخلت صلاه ما يهمكش اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
أنا أم محمد ست متزوجة من الأردن.
تفضلي حضرتك.
جوزي كويس لي وكثير متعاطف معي يعني وكل يعني أكثر ما يمكن معاملي. إلا إنه مع إنه ما بيصليش. وإذا بدك تضايقه مثلا بشغله بشيء زي هيك بصب الرب.
حضرتك ما بيصليش نهائياً؟
آه ما بيصليش نهائياً من مرة.
ولا الجمعة خالص؟
وإذا بدك تضايقه يعني بأي شغلة تنسب الرب.
بقول لحضرتك ما بيصليش الجمعة حتى؟
الجمعة ما بيصلي الجمعة.
بيصلي الجمعة؟
الجمعة بيصلي إلا إنه مباجي أوقات وما بيصليش. واي شيء يعني هيك مثلا بتقول في الله مثلا بتحدى فيه مثلا وبصب الرب وما بعرفش شو بدي اساوي معه شو الحل اللي موجود معاه بنصحه زي هيك وما بردش يعني شو بيقولوا قال انه اذا المراه جوزها ما بصليش قال انه تقبض منه مش عارف يعني شو
حاضر
شكرا
شكرا لله هذا
اهلا بيك هلا مع السلامه
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اذا كنا نتحدث عن وقت صلاه الفجر نقول لو ادرك انسان ممن ياخذ بمذهب الاحناف وكان في مسجد يأخذ بمذهب الجمهور يسمع إلى الأذان فيقيم الصلاة بعد مدة من الزمن مثلا ربع ساعة أو ما شابه ذلك في هذه الحال لا يجوز أبدا لهذا الحنفي الذي وجد في المسجد ألا يصلي مع هذه الجماعة قديما كان الأحناف لهم محراب خاص بهم في المسجد الأزهر في الجامع الأزهر أصحاب المذاهب الأخرى يصلون وبعد أن ينصرفوا من صلاتهم يدخل الأحناف ليصلوا لأن عندهم الصلاة لابد أنها تكون بإسفار ومن يأخذ بهذا المذهب يحرج ويضيق على الناس الناس تكون موجودة في المسجد واجتمعت للصلاة ويجلس ما يزيد على نصف ساعة تخفق رؤوسهم ينتظرون الصلاة وخاصة في شهر رمضان في شهر رمضان الناس كلها تصحرت ونزل المسجد وعايزين يقوموا يناموا نصف ساعة الناس تنتظر تخفق رؤوسهم ومن ثم فهذا يؤدي إلى مشقة شديدة تلحق بالناس نقول يعني فإن شاء الله الوقت الذي نحن عليه وقت صحيح والحمد لله أن عصمنا أن نجتمع على ضلالة ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل ومن ثم فهذه الأم الكريمة تصلي في الوقت الذي تسمع فيه الأذان بعدما ينتهي الأذان تصلي ولا تسريب عليها بأمر الله عز وجل طيب بمشيئة الله يعني لم يتبقى من الوقت إلا اليسير فننتقي سؤال بأمر الله من الأسئلة اليسيرة نجيب عنها بأمر الله أخت كريمة سألت قبل ذلك تقول العمل الصالح يصل إلى الوالدين فماذا عن غير الصالح أولا هذه المقولة لا نسلم بها هكذا نقول أن الأصل هو قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فالإنسان لا يكتسب كأصل إلا من سعيه لكن يستثنى من ذلك أنه يجوز أن يموت الإنسان وأن يعمل غيره عملا صالحا يهدى ثوابه إليه وقد ورد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قص صدقة على الميت فسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما ماتت أمه تصدق بالمخراف عليها وهو البستان الذي كان يأتي بالفاكهة قبل أوانها في البساتين الأخرى فدل ذلك على جواز الصدقة على الميت يجوز أيضا أن تعتق عن الميت في الوقت الذي كان فيه العبيد لأن عبد الله بن عمرو بن العاص أوصى أبوه عفوا معذرة العاص بن وائل السهمي أوصى بنيه بأن يعتقوا عنه 100 رقبة وكان هشام رضي الله عنه وأخوه عمرو بن العاص رضي الله عنهما قد أسلم فأعتق هشام 50 رقبة فسأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم فبين أنه لو كان مؤمنا لنفعه أن يعتق عنه أو أن يتصدق عنه أو أن يحج عنه فدل ذلك على جواز الحج عن الميت جواز الصدقة عن الميت جواز أن تؤدي قربك العتق عن الميت ومن ثم فهناك أمور قد جاءت كاستثناء من هذا الأصل يبقى ليس كل عمل صالح يلحق الميت. لو قام إنسان يقرأ في كتاب الله أيهدى الثواب إلى الميت أم لا؟ مسألة خلافية والراجح العدم، والله أعلى وأعلم. ومن ثم فليست كل القرب ينتفع بها الميت. لو أن إنسانا قد صلى هل يجوز أن يهب ثواب الصلاة إلى الميت؟ فمن ثم ليس القول على إطلاقه أن كل العمل الصالح يلحق الميت. تقول السائلة فماذا عن العمل غير الصالح؟ نقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى. الإنسان ما لم يسن سنة سيئة كابن آدم الأول الذي سن سنة القتل في الأرض، فكلما قتلت نفس كان عليه كفل من وزرها والعياذ بالله. فطالما أنه لم يسن سنة سيئة عمل ابنه بمعصية فما يضر الميت؟ هل يصل الأمر إليه؟ نقول وما شأنه؟ الاستثناء هو أن الميت ينتفع ببعض القربات التي يؤديها الحي عنه، ولكن أن يلحقه وزر نقول وما شأنه هو بذلك ما لم يوصي قبل موته بهذا الوزر وما لم يسن في الناس سنة سيئة، والله سبحانه أعلى وأعلم. والسؤال الأخير الذي نختم به، الأخ الذي اتصل من إيطاليا أن أخته حامل في الشهر السادس، وقال الأطباء أن هذا الحمل مشوه، جنين مشوه ناقص الأعضاء ولا يوجد ماء على المخ. فالأخت تسأل هل يجوز، أو أخوها يسأل، أن تسقط هذا الجنين؟ ما ذهب إليه المجمع الفقهي المنعقد بمكة في سنة 1990 ذهبوا إلى أنه يجوز قبل أن يتم الجنين 4 أشهر أي 120 يوم أجازوا بموافقة الأب والأم وكطلبهما أن يجهض هذا الجنين، وذلك إذا ثبت طبيا أنه مشوه تشويها خطيرا يؤدي إلى أن يعيش معذبا أو أن يكون وبالا على أهله. ونصحوا الناس ألا يتعجلوا في مثل هذا الأمر، ولكن قالوا بعد 120 يوما يعني بعد أن يتم 4 أشهر فلا يجوز أن يسقط الجنين إلا في حالة واحدة فقط، وهو أن يشكل خطرا على حياة أمه، فها هنا ترتكب المضرة الصغرى لدفع المضرة الكبرى، يزال الضرر الأصغر برفع الضرر الأكبر، فها هنا تقوم المرأة بإجهاض الحمل للحفاظ على حياتها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ونتم بأمر الله في اللقاء القابل إن قدر الله لنا سبحانه وتعالى البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرار.